في الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال رحمنا الله تعالى وإياه: باب صلة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3، وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره، وفي لفظ للبخاري: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أذنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات من أكفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. وفي رواية: وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري: وجعل ينفض الماء بيده. وفي رواية للبخاري أيضا: ثم غسل فرجه، ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه. وفي رواية له: ثم أفاض الماء على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم، وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وروى الإمام أحمد من حديث علي: وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسين قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإن ذلك خير له. رواه البزار. وقال ابن القطان: إسناده صحيح. وأرى الدار قطني قال:
ابن عبد الهادي يقول وأورد دار قطني.
قال ابن القطان إسناده صحيح وأورد دار قطني. قال الصواب أنه مرسل. وقال ابن القطان في حديث أبي ذر ضعيف وهو غريب من حديث أبي هريرة وله علة. والمشهور في الباب حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره. وعن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وليس معهما ماء وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وتكلم عليه والحاكم وقال على شرطهما ولذلك ذكره ابن السكن في صحاحه متصلا وفي قوله تساهل. وقال أبو داود وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. باب الحيض. روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني وقال رواته كلهم ثقات. والحاكم وقال على شرط مسلم. وقال النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. وعن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقد أعله بعضهم. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسفته وأخبره فوجدته في بيت أخت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ردة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك تفعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه وكذلك صححه أحمد بن حنبل وحسنه البخاري. وقال الدارقطني تفرد به ابن عقيل وليس بقوي ووهنه أبو حاتم. وقال البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به. وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. وعن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وأبو داود. وعن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود وليس في رواية البخاري بعد الطهر. ورواه الحاكم مثل رواية أبي داود وقال على شرطهما. وعن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. وقال ابن السكن: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا. وخالفه ابن القطان وصحح الحديث، وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه. وقال ابن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونا. فصحح. باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حي ولا ميتا. رواه الدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وقال البخاري: وقال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. هكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه. أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وعن أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال: يا رسول الله أكلت الحمر. ثم جاء جاء فقال: يا رسول الله أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. متفق عليه ولفظه لمسلم. وفي الصحيح في حديث سلمة أنهم أخبروه أنهم ينقذون على لحم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. وعن عبد بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي الحديث. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبس. متفق عليه ولفظه للبخاري. وقد روي بثلاثة ألفاظ: يستتر ويتنزه ويستبره، فالأولان متفق عليهما، والأخير انفرد به البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له عن عائشة: لقد رأيت أن يفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وله أيضا عنها: لقد رأيتني وإني لا أحكم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا في ظهري. وعن أبي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره صلى الله عليه وسلم فشئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويغش من بول الغلام. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه. وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرف اسم أبي السمح هذا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد. تقدم معنا ذكر أسباب الاغتسال. نتحدث في هذا اليوم أولا عن صفة الغسل. المراد بها الصفة الكاملة للغسل التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والغسل تعميم جميع البدن بالماء. ذكر المؤلف في حديث عائشة، وفيه من الفوائد مشروعية كل من الأفعال الآتية: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء،
الإفراغ باليد اليمنى على اليد الشمال على اليد الشمال، غسل الفرج، الوضوء وضوءه للصلاة. قول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ظاهره أنه يغسل قدميه، أنه يغسل قدميه. وسيأتي في حديث أم ميمونة أنه غسل قدميه أو غسل رجليه بعد اغتساله، فقال طائفة بأنه يتوضأ إلا أنه لا يغسل رجليه إلا بعد الفراغ من الاغتسال. وظاهر هذه الجملة أنه يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجل. وقول ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، هذا فيه استحباب إيصال الماء إلى أصل كل شعرة، وفيه استحباب غسل الرأس بثلاث حفنات. قول ثم أفاض على سائر جسده ظاهره أنه مرة واحدة، وظاهره أنه لم يبدأ بشقه الأيمن. قال ثم غسل رجليه في غسل الرجل مرة أخرى بعد الفراغ من الغسل. وقد ورد في بعض الروايات أو في بعض الأخبار أنه انتقل من مكانه ليغسل قدميه في مكان آخر. وأما الروايات الأخرى فبدأت غسل الكفين ثلاثة، فيها تخليل الشعر باليد كما قال جمهور خلافا لبعضهم، وفيه إرواء بشرة الرأس. ثم ذكر المؤلف حديث ميمونة: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، يعني الماء الذي يغتسل به في خدمة المرأة لزوجها، أن هذا هو المعهود بعهد النبوة. وفيه بيان عدد من الأعمال المشروعة في الغسل مثل تغسيل الكفين قبل بدء الاغتسال، وكذلك غسل الفرج. قال غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا جديدا شديدا ليزيل أثر الخارج. فيه مشروعية الوضوء قبل غسل الجنابة، وفيه إفراغ الماء على الرأس ظاهره أنه ثلاث مرات، وأن كل حفنة منها من الكف، ففي هذا أن الإسراف في استعمال المياه في الغسل لم يكن معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول ثم أتيته بالمنديل فرد، فيه عدم وجوب تمسيح بالمناديل. والصواب أن المسح بالمنديل عادة من الأمور المباحة، ففعله وعدمه سواء. وفيه تحريك اليدين لإقلال الماء في اليد، وفيه دلك اليد بالتراب بعد تغسيل الفرج، وفيه مشروعية المضمضة والاستنشاق في الغسل. قال أحمد هي على الوجوب. ذكر المؤلف بعد حديث أم سلمة في نقض ضفائر شعر الرأس وأن هذا ليس بواجب في غسل الجنابة، وأيضا ليس بواجب على الصحيح في غسل الحيضة، لأن بعض الفقهاء يقول غسل الجنابة ما يتكرر، لأن غسل الجنابة يتكرر، فبالتالي أمرها بفك ظفائرها فيه مشقة عليها، بخلاف غسل الحيضة فإن لا يحصل في الشهر إلا مرة. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة الأسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، في مشروعية سؤال أهل العلم، وأن السؤال عن الأمور الزوجية أو التي تحدث بين الزوجين لا بأس به ولو كان السؤال من المرأة. في الحديث مشروعية إسباغ الأعضاء بالغسل في الاغتسال، وفيه مشروعية دلك الرأس دلكا شديدا، وقوله حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة، أي قطعة ممسكة يعني من المسك، تأخذ قطعة قماش وقد وضع عليها المسك فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على إلى آخر ما ذكر، وهو مماثل لما سبق. قولها سبحان الله تطهرين بها، أي تطهرين بها، أي لابد من غسل أثر الماء، واستفيد من هذا أثر الدم، غسل أثر الدم، استفيد من هذا أن الدم نجس لأنه لم يغسل إلا لنجاسة. ثم بعد ذلك قال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، يعني تتوضأ، ثم تصب على رأسها فتدركه حتى تبلغ، إلى أن قال قالت نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فيه مشروعية التفقه في الدين وعظم أجر صاحبه، وأنه لا ينبغي بالإنسان أن يرده الحياء عن تعلم أحكام دينه. في سؤال في هذا الباب نقض الضفائر في غسل الجنابة محل يعني أكثرية الفقهاء الجمهور يقولون لا يجب فك الضفائر في غسل الجنابة، في غسل الحيضة اختلفوا، فالجمهور يقولون يلزمها فك الضفائر، ولعل الأصوب من عدم لزوم ذلك لورود الحديث السابق. سترجيح إن لا يجب النقض في الجميع. ذكر المؤلف بعد هذا باب التيمم في حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، في مشروعية التحدث بنعم الله. لا على جهة الافتخار وإنما على جهة الثناء والشكر والاعتراف. وفيه أن هذه الأمة قد خصت بخصائص لا توجد لأحد سواها. قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أنه إذا سمع بي الأعداء من المسافة البعيدة ألقى الله في قلوبهم الرعب فخافوا وبالتالي جبنوا. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هو عام في أمته؟ قولان، والأظهر أنه إذا وجدت بمقدار متابعة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم يكون له هذا المعنى. قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا هي يجوز التيمم بها، ومسجدا يجوز أن نصلي في أي بقعة، فيه دلالة على أن الأصل في الأرض هو الطهارة. واستدل بهذا اللفظ على جواز التيمم على الأرض، في رواية أحمد وجعل التراب لي طهورا، استدل به بعضهم على تعين التراب أنه لا يجزئ غيره، ولعل الأصوب أنه يجزئ. والتراب هنا اسم ذات فهو لقب، والألقاب لا يعمل بمفهوم المخالفة فيها. وقد ذهب مالك إلى أنه يجوز التيمم على ما كان من جنس الأرض، وذهب أبو حنيفة بأنه يجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض، ولعل قولها أصوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جنابه فسلم عليه مسلم فضرب على رحل ناقته. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلم يصلي، فيه عدم اختصاص الصلاة بالمساجد نحوها. وحلت لي الغنائم، الغنائم ما يؤخذ من العدو في المعركة وبعدها سبب المعركة، ولم تحل لأحد قبلي، فإن السابقين إذا أخذوا الغنائم وضعوها بطرف وجاءت النار من الله فأكلتها إذا كانت مقبولة. قالوا: أعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى في أن يحاسب العباد، لأن ذلك اليوم قد تطاول عليهم وأكلهم الحر والعرق ونحو ذلك فأرادوا إيقافه. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، في عمومية هذه الرسالة وأنها تشمل جميع المكلفين. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم ذكر المؤلف بعد حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة، قال: فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد. فيها أن الصحابة يجتهدون ويأخذون بما غلب عليهم، بما غلب عنده، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده. وفيه أن التمرغ ليس من الأعمال المشروعة، وأن من نذره لم يلزم الوفاء بنذره. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فيه الرجوع إلى أهل العلم، سؤالهم عن ما يشكل وعن الوقائع التي تحدث لي الإنسان. فقال: إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، يعني التيمم، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة. هل في التيمم ضربتان أو ضربة واحدة؟ للعلماء فيها أقوال، منهم من يقول لا بد من ضربتين، هذا قول الجمهور، وقول يقول بأنه تكفي الضربة الواحدة، هذا مذهب أحمد، وقول يقول بأنه إذا كان هناك سبب فعرف السبب جاز إذا الكلام في أي شيء في الضرب مرة واحدة. القول الثالث بأن الضرب إن كان عن الجنابة فيكفي فيه ضربة واحدة، وإن كان عن الحدث الأصغر فلا بد فيه من ضربتين. قالوا: وحديث الباب فيه أنه أجنب فاكتفى بضربة واحدة. واستدل بالحديث على وجوب تعميم الوجه بالمسح في التيمم، ومثله الكفان والوجه. الكفان لابد من تعميم التراب والمسح عليهما. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة: الصعيد الطيب ووضوء بفتح الواو، يعني الذي يتوضأ به، وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له. اختلف في إسناد هذا الحديث هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي، وقد صحح جماعة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر إسناده القبول، فإن رواته ثقات أئمة. استدل بقولها الصعيد الطيب على أن كل ما خرج على الأرض فإنه يجوز التيمم به، سواء كان ترابا أو كان غيره، وهذا القول لعله أصوب الأقوال الثلاثة في المسألة. قال الصعيد الطيب يعني الطاهر، فيه اشتراط أن يكون المتيمم عليه طاهرا، وضوء المسلم. هذه مسألة في التيمم، هل التيمم مبيح لما يطلب له الوضوء أو هو رافع؟ فمن قال بأنه رافع للحدث رفعا مؤقتا استدل بلفظة وضوء المسلم ونحوها من الألفاظ، فجعله وضوءا ولو كان مجرد مبيح لم يكن وضوءا. قال وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني ولو طالت المدة، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإن ذلك خير له لأنه سيحصل على الأجر ويعود إليه ما أخذ منه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد، خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة. في هذا الحديث أن الصواب أن من صلى على حسب حاله لوجود عذر فارتفع العذر في أثناء الوقت وقد فارغ من صلاته وجب عليه أن يصلي الصلاة تامة. قال إيش؟ فقال للذي لم يعيد أصبت السنة. إذن إذا تيمم فصلى يجزئه ذلك ولا يطالب بالإعادة، وأن هذا هو الصواب.
صلى على حسب حاله العذر لا يعيد، الصواب يعيده.
إيش؟
من صلى على حسب حاله العذر ثم زال العذر في أثناء الوقت
فإنه لا يعيد. هذا الحديث من أدلته. طيب، وفيه ثبوت اجتهاد الصحابة في عهد النبوة، وفيه أن الإنسان إذا أخطأ السنة مجتهدا فإنه يؤجر، ولكن من أصاب السنة فله أجر أعظم. وفيه أن زيادة العمل في بدعة قد تحبط العمل أو قد تحبط الأجر أو تنقصه. وفيه أن في الأجر إنما يكون على السنن. قوله هنا أصبت السنة فهم منه أن الآخر وقع في البدعة، وبالتالي فإن من كان عالما لا يجوز له أن يعيد الصلاة في الوقت. ثم ذكر حديث أبي هريرة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد يستدل به على أن من توضأ فانقطع الماء في أثناء وضوئه فإنه يتيمم، ومثله من كان عنده ماء قليل فاضل عن حاجته لكنه لا يكفي لوضوءه فنقول توضأ بما وجدت ثم تيمم للباقي.
لقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. ما هي القاعدة في هذا الباب؟ هذه المسألة موطن خلاف، نريد أن نعرف من شاء الخلاف. الواجبات على نوعين، واجبات تكون بمثابة الوحدة الواحدة، فإذا سقط بعضها أو عجز عن بعضها سقط الكل. مثال ذلك الصيام، لو قال أنا أستطيع أصوم من العصر قيل لم يجب عليك الصيام، يعني بمثابة الوحدة الواحدة، فإذا سقط بعض سقط كله. بخلاف أركان الصلاة فإن كل ركن وحدة واحدة مستقلة، ومن ثم فإذا عجز عن الركوع سقط عن الركوع فقط ولا تسقط عن بقية الصلاة. إذا عجز عن بعض الوضوء فهل يسقط الوضوء بالكلية؟ أو نقول يتوضأ بما يجده ثم يتيمم للباقي؟ هذا مبني على هل الوضوء وحدة واحدة أو هو وحدات متعددة. ثم ذكر المؤلف حديث باب الحيض، وأول حديث عائشة ابن أبي عدي له مسند مشهور فيه زوائد شملها كتاب المطالب العالية للحافظ ابن حجر. قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. عندنا الحيض دم خلقة وجبلة، ولكن المرأة قد تكون مريضة فبالتالي ينزل منها دم فوق دم الحيض، فإذا نزل فكيف يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بحيث تترك الصلاة في وقت دم الحيض دون وقت الاستحاضة؟ أول ذلك إذا كان للمرأة عادة سابقة فإنها تقعد عادتها السابقة ثم تصلي في بقية الأيام، لحديث دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك الذي اعتدتي فيه وصول الحيض إليك. الحال الثاني إذا لم يكن لديها عادة سابقة منذ نزل عليها الحيض وجاءت الاستحاضة وكان عندها قدرة على التمييز بين الدمين فحينئذ تعمل بالتمييز، وذلك أن دم الحيض يفارق دم الاستحاضة في ثلاثة أمور: في السخانة فدم الحيض أثخن، وفي اللون فدم الحيض أسود، وفي الرائحة. وهذا معنى قوله يعرف، يعني يصدر له عرف وريح. استدل بالحديث على عدم قضاء الحائض للصلاة التي وردت عليها في وقت حيضها بخلاف أيام الاستحاضة. الإشكال في حديث عائشة في قول فتوضئي، فإن أكثر الرواة يروونه بأن المرأة تغتسل، وهذا هو ظاهر الآية: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يتوقف الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. ولذلك استشكلوا في لفظة فتوضأ. ثم ذكر المؤلف حديث أسماء بنت عميس: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت حبيش استحيضت، يعني لم تعد تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، استنكار. وذلك أنه كأنهم استنكروا حال أسماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لله أن يفعل في خلقه ما يشاء. قال: لتجلس في مركن،
والمركن نوع من أنواع الأواني تغتسل فيه، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. فيه أن المستحاضة يستحب لها أن تغتسل وتجمع بين الصلاتين. وقد تكلم طائفي هذا الحديث وقالوا الأفضل أن تغتسل إذا طهرت من الحيض وتتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا واجب لأنها بمثابة من به البول. قال فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل، الصفرة علامة على وجود النقاء والطهر، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. طيب، ثم ذكر المؤلف حديث حمنة بنت جحش، وفيه جواز إخبار المرأة عن نفسها بالحيض وبالاستحاضة إذا لم يكن هناك من يفهم على غير مرادها. وقوله كثيرة شديدة يعني أن الدم ينزل فيها بقوة وبتسارع. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فيه جواز ذهاب المرأة إلى المفتي لسؤاله إذا لم يكن هناك مؤاخذة أخرى. قالت فوجدته يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة، يعني تطوع الصيام والصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنعت يعني أصف لك الكرسف يعني القطن، فإنه يذهب الدم. وفيه مشروعية الطهارة والنظافة وإزالة الدم. فقالت هو أكثر من ذلك، يعني أن الكرسف صغير لا يمكن أن يستوعب الدم الكثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلجمي، يعني ضعي حفاظة ونحوه. فقالت هو أكثر من ذلك، يعني أن الدم أكثر من أن يوضع له اللجام. قال فاتخذي ثوبا من أجل هذه الاستحاضة. قالت هو أكثر من ذلك، إنما ثج ثجاء، يعني أن الدم يسيل بكثرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين، وبين لها حكم هذه الاستحاضة وأنها ركضة من الشيطان، ففيه استحباب الإكثار من ذكر الله لطرد هذا العدو. قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، يعني أنها ترجع إلى غالب مدة النساء. إذن المستحاضة ماذا تفعل؟ إن كان لها عادة سابقة جلست في عادتها وصلت في بقية الأيام، إن لم يكن لها عادة سابقة فإنها تعمل بالتمييز، فإن لم يكن هناك تمييز أو لم يكن هناك قدرة عليه فإنها تعمل بعمل غالب النساء فتجلس 7 أيام أو 6 أيام حسب عادة نساء بلدها. فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فيه مشروعية الاغتسال لكل صلاة، وأنه لا بأس من جمع الصلاتين بالنسبة للمستحاضة من أجل أن تصلى صلاة واحدة. قال ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك طهرت فاستنقأت فصلي 24 ليلة وأيام. قال وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. قال وكذلك فافعلي كما تحيض النساء من جهة بقية الأحكام وبقية الأعمال، فإن قويتي
أصبح لديك القوة على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فحينئذ يجوز ذلك، ومثل في المغرب والعشاء. إذن أيهما أولى، أن تتوضأ لوقت كل صلاة أو تغتسل فتجمع بين الصلاتين؟ قولا للفقهاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. ثم ذكر أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي هذا الخبر وصححوه، قد حسنه البخاري، ولكن هذا الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، والصواب أنه ضعيف الإسناد، بالتالي لا يصح أن يبنى عليه لذاته. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شكت الدم، فيه أن كثرة خروج الدم ليس مرغوبا فيه، فقال: امكثي، يعني لا تصلي، قدر ما كانت تحبسك، هذا هو العادة، حيضة ثم اغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة. الاغتسال عند كل صلاة أفضل، لكن لو اغتسلت وجمعت بين الصلاتين أجزى كما في الحديث السابق. ثم ذكر حديث عائشة وفيه جواز اعتكاف المرأة الحائض، المرأة المستحاضة وليس الحائض، جواز اعتكاف المرأة المستحاضة، أما المرأة الحائض فلا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يجوز لها المكث في المسجد، والمعتكف لا بد له من مكث. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أن أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل. فيه مشروعية التفريق بين الحيض والاستحاضة بالعادة السابقة، كانوا يحيضوا 10 أيام فنبقيها كذلك. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة، فيه دلالة على جواز أن يكون الأصل، فيه دلالة على جواز اعتكاف المستحاضة، وفيه جواز إخبار المرأة عن نفسها بهذا المرض. في الحديث مشروعية أصل الاعتكاف، قال: فكانت ترى الدم والصفة والطست وترى الطست تحتها وهي تصلي، فيه دلالة على أن مثل هذا الفعل يجوز للمستحاضة ولو داخل الصلاة. ثم ذكر المؤلف حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فيه دلالة على أن الصفرة والطهرة في وقت الحيض تعتبر حيضا وتأخذ أحكام. الصفرة والكدرة قبل الحيض هل نعطيها أحكام الحيض أو لا؟ موطن خلاف بين الفقهاء، وظاهر كلام المؤلف موافقة الجمهور فيها. قال: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فيه أن الصفرة والكدرة بعد انتهاء وقت الحيض لا يعد حيضا، ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فهذا فيه دلالة على أن اليهود قد وضع عليهم آثار
وأغلال ليست موجودة علينا.
وفي الحديث مشروعية مواكلة الحائض ومشروعية السكنة مع المرأة الحائض والمبيت معها في فراش واحد. لأن اليهود كانوا يفعلون ذلك وقد أمرنا بمخالفتهم. قال: فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. شو السؤال؟ ويسألونك عن المحيض. يؤخذ من هذه الآية أن المنع يقتصر فيه على ما ورد في الآية، والباقي يكون غير ممنوع منه. قوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إلى أي مقدار يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته؟ قال طائفة: في قال طائفة يجوز له أن يستمتع من امرأة الحائض بكل شيء إلا ما يتعلق بالفرج، بالتالي يجوز له الاستمتاع بأفخاذها وبعجزها. استدلوا عليه بهذا الحديث. والقول الثاني بأن المرأة الحائض لا يستمتع منها بشيء ما دامت حائض، وهذا هو مذهب أبي، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الحائض لا يستمتع منها بما بين الركبة والسرة، وموضع الإزار لا يستمتع من الحائض. استدلوا على ذلك بحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر فيجامعني وأنا حائض. في دلالة على أن المرأة الحائض لا يجوز الاستمتاع منها بما دون أو بما تحت الإزار، لكن حديث الباب أصرح في الجواز. قال: اصنعوا كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يمتنع من مباحات لذاته. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيه جواز اغتسال الرجل مع مرأته من إناء واحد. قال: كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذا دليل الجمهور الذي ذكرنا. قالت: وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف. فيه أن المعتكف قد يخرج بعض بدنه ولا ينقض هذا في اعتكافه. وفيه أن المعتكف يمكن أن يغسل رأسه ويمتشط، وفيه خدمة المرأة لزوجها حتى في أموره الخاصة. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا الحديث قد اختلف فيه، وصححه جماعات، وشعبة قد يروي الحديث على طريقتين، فمرة يروي الحديث مرفوعا ومرة بخلاف ذلك. والجمهور على أن الوطأ الحائض لا يجب فيه كفارة، وضعفوا حديث الباب، ولكن الصواب تقويته. طيب، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، هل هو على التخيير كما قال طائفة أو على التنويع؟ بحيث هناك أفعال فيها دينار وأفعال فيها نصف دينار. حاول بعض أهل العلم تضعيف هذا الحديث من جهة المعنى، فقالوا بأن هذا الحديث في ترتيب فعل قليل
على أو ثواب قليل على عمل كثير. ومثل هذا الفعل يحتاج عقوبة أغلظ، لكن نقول الشارع أعرف مقاصده ومراميه، وأعرف بما يمكن أن يكون مقصدا له، وبالتالي فما الدليل على أن هذا ذنب كبير وبالتالي لا يحتاج فيه إلى كفارة كبيرة؟ يبقى عندنا مسألة، وهي لماذا قال نصف دينار أو دينار؟ نقول إن جامع في أول الحيض فعليه دينار، وإن جامع في نهاية فعليه نصف دينار. قال المؤلف: باب إزالة النجاسة. جاءت الشريعة بالتطهر والتطهير، قال تعالى: وثيابك فطهر. هل يجوز للإنسان أن يلابس النجاسات أو لا يجوز إذا لم يكن في الصلاة؟ قولان، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان ملابسة النجاسة، وإذا وقعت عليه النجاسة وجب عليه أن يبادر إلى غسلها. وآخر قالوا بأن إزالة النجاسة إنما كان من أجل أداء الصلاة وهو طاهر، وبالتالي لا يجب عليه إزالة النجاسة في الحال حتى يحضر وقت الصلاة الأخرى. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا، في تحريم تحويل الخمر لتكون خلا. وقد ورد في بعض الروايات أنهم سيجعلونها دواء، ومع ذلك منعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الحكم ثابت بتحريم تخليل الخمر، وظاهر الحديث عدم التفريق بين كون المالكي فقيرا أو كونه غنيا، وبين كونه قد غش عليه أو لم يكن كذلك. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم، يعني لا تحكموا عليهم بأنهم مشركون نجسون. قال: فإن المسلم ليس ينجس حيا ولا ميتا. ثم ذكر المؤلف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. قال: ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. في التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن اعتقاد البركة في شيء يحتاج إلى دليل. فعندما نقول بالتبرك بشعر إنسان كأننا رفعنا فوق منزلته ودرجته. ذكر المؤلف قوله: اقسمه بين الناس، فيه دلالة على أن الأصل في الشعر الطهارة، ولا لم يصح تقسيمه بين الناس. ثم ذكر المؤلف حديث أنس لما كان يوم خيبر: جاء جائن فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر، في تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. قال الآخر: أفنيت الحمر، يعني انتهت. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى، فيه مشروعية البيان العام إذا كان فيه نفع. فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. فيه دلالة على نجاسة لحم الكلب، ومثله بقية الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. وفي الصحيح في حديث سلمة أنه أخبروا أنهم يوقدون على لحم الحمر الأنسية، قالوا: نحن قد طبخنا لحوم إنسية ووضعناها في القدور والآن النار عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها وأكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. سدل به على مشروعية التعزيرات المالية، وفيه مخاطبة الإمام والقاضي لتخفيف العقوبة التعزيرية. فإنه قال: اهرقوها واكسروها. ثم ذكر المؤلف حديث عمرو بن خارجة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وعلى راحلته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفه. فيه مشروعية الخطبة بمنى، ومشروعية أن يكون الخاطب أو المتكلم رافيعا بالنسبة لغيره ليراه الجميع ويسمعوا منه. قوله: ولعابها يسيل بين كتفي، فيه دلالة على طهارة لعاب البعير، كما ذكر المؤلف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. قول في كبير يعني في علمهما وفي ظنهما، وإلا فإنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، فيه مشروعية استتار الإنسان عند قضاء حاجته. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة نقل الحديث على جهة الإفساد بين الناس، في الحديث دلالة على تحريم النميمة. قال: ثم أخذ جريدة، قطعة من النخل مثل العسيب ونحوه، رطبة لم تيبس بعد، فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ففي الحديث دلالة على إثبات عذاب القبر، من في القبر قد يعذب. استدل طائفة بهذا الخبر على أنه إذا كان هناك خسارة أو مصيبة فإنه يشرع التخفيف فيها ببذل الأسباب المخففة. استدل بالحديث على أن القبور يجوز أن توضع عليها أجزاء من النخل لتخفف على أهلها، ولكن هذا القول قول ضعيف، والصواب أن هذا غير مشروع، ولا يجوز للإنسان أن يضع على القبر جريدة ولا شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي خاصية معرفة هل صاحب القبر يعذب أو لا، وغيره لم يعطها، وبالتالي لا يجوز قياس غيره عليه. الثاني أنك بوضع هذه الأمور على القبر كأنك تتهم صاحب القبر، ولا يجوز الإنسان أن يفتح باب مقالة السوء على أحد ولو كان ميتا. هنا في الحديث من الفوائد، إذن قلنا بأنه الصواب أنه لا يشرع وضع الجريد على القبور. لماذا؟ لأن أولا لا نعلم أن صاحب القبر معذب، بالتالي لا نضع، خلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أخبر بالوحي. والأمر الثاني أن العلة التي من أجلها وضع هذه الجريدة التخفيف، وهنا لا نعلم أنه من أسباب التخفيف على جهة الأمور. والأمر الثالث أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، لو كان هذا موجودا في عهد النبوة لفعله الصحابة. لو كان هذا الفعل موجودا في عهد الصحابة لنقل إلينا واشتهر عندنا، لكن لم ينقل، فدل هذا على عدم مشروعيته. فحينئذ نقول هذه الواقعة واقعة عين لا يصح أن يقاس عليها. لماذا؟ لأن المعنى الذي من أجله ثبت الحكم معنى خاص بهذه الواقعة، وبالتالي لا يصح أن يقاس عليه غيره. إذن عرفنا أن الصواب أنه لا توضع الجريدة على قبر أحد ولو كان من العصاة. وقد يكون تخفيف العذاب الوارد في الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع الجريدة لا لذات الجريدة، فحينئذ هذا المعنى ليس موجودا في غيره، وبالتالي لا نقول لا يشرع هذا لغيره صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روي بثلاثة ألفاظ: يستتر، فكان لا يستتر من البول، وكان لا يتنزه من البول، الأول في مشروعية الاستتار، والثاني مشروعية التنزه والتطهر من البول، والثالث يستبرئ يعني يطلب البراءة. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، فيه دلالة على أن المني ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بثوب فيه أثر المني. وفيه استحباب تغسيل ما يقع على الثياب ونحوها من المني من باب الطهارة النظافة. وفي الحديث مشروعية صلاة الجمعة، مشروعية صلاة الجماعة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، قول: ثم يخرج إلى الصلاة. وفي حديث عائشة في رواية له عن عائشة: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال: وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظهري. استدل بهذا اللفظ على أن النجاسات قد تزول بغير الماء، فإنها كانت تحته وتقرصه بظفرها. قلنا إيش؟ يستدل به على أن النجاسة قد تزول، استدل به على أن النجاسة قد تزول بغير الماء، لأنه قال حتى وبظفره. وقد تقدم معنا أن المني الصواب أنه ليس بنجس، بالتالي يكون الاستدلال على ذلك بهذه اللفظة فيه نظر. وفيه من الفوائد خدمة المرأة لزوجها وتنظيفه وتنظيفها لثيابه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي السمح: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بحسن أو حسين فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا الحديث جمهور أهل العلم على تقوية إسناده وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وفيه أن بول الغلام أن بول الغلام خفيف النجاسة ونجس لكنه أخف من نجاسة غيره، بدلالة أنه يكتفى فيه بالنضح. وفيه التفريق بين الجاري بول الجارية وبول الغلام. وقد ذكر بعض أهل العلم أسبابا وحكما لذلك، لكن ليس على شيء منها دليل. وفيه خدمة الرجل للرجل، وفيه حمل الإنسان لأبنائه وأحفاده. هذا شيء من فوائد هذه الأبواب، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال الجريدة حقت النقل رطبة لأنها لا زالت خذت من النخلة الآن، قال يخفف عنهما ما لم يتيبس الجريدة، فإذا يبست الجريدة فإنه يتوقف التخفيف. يقول إن قضي بالتخفيف عنهما وقت رطوبة الجريدة فإنه حينئذ يخفف عنهما تخفيفا دائما، أما إذا يبست فإنه يفوت وقت التخفيف. هنا فاعل البدعة إما أن يعلم أنها بدعة وبالتالي لا يؤجر عليها ولا يستحق ثوابا، والثاني أن لا يعلم أنها بدعة، حينئذ نقول له يؤجر لحسن نيته لكن أجره أقل من أجر فاعل السنة، ولو كان فاعل السنة أقل عملا، فإن إعادة الصلاة عمل غير مشروع، عمل غير مشروع. لكن لما كان الصحابي لا يعلم عدم مشروعيته ففعله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين.
قائلون بأن الختان مكرمة للنساء، هل يلحقون هذا الحكم بحكم الأحكام التكليفية تفضل مكرمة؟
من قال مكرمة قال بمعنى أنه مستحب، من قال واجب هذا أيضا حكم تكليف، من قال مباح هذا حكم تكليف.
يعني مكرمة يلحقون بالاستحباب.
وإليك الكدرة والصفرة، إن كانت في زمن الحيض فلها أحكام الحيض، لقول كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الحيض شيئا، فدل على أنهم إذا رأته في وقت الحيض فإنه يعد شيئا قبل الحيض، هل هو في وقته أو في غير وقته؟ إذا ليس في وقته فبالتالي لا يعد حيض، كلام عن الصفرة والكدرة التي في وقته. لو كانت مثلا تأتيها الحيضة في يوم ثالث فجاءتها الكدرة والصفرة في يوم الثالث لكن لم ينزل مع الدم إلا في اليوم الخامس، نقول لا تصلي المقصود إيش؟ وقوع الصفرة والقدرة في زمن الحيض.
الله يقول إذا قيل أنه تمييز بين أول الحيض والكفارة دينار ونصف دينار.
ورد في رواية ضعيفة بأنه إن كان في فور الدم فدينار، لكن ما عندي أنا ضابط دقيق. قيل بأنه على التخيير، وقيل بأنه في أول الحيض دينار وفي آخره نصف دينار. من أخرج دينار بليت دمته بيقين. الدينار قرابة 4 وشوية جرام من الذهب. تفسير كلمة العانة يرجع فيه إلى أهل اللغة، وأهل اللغة يقولون هو الشعر الخشن النابت عند القبل، فما نبت عند الدبر فإنه لا يسمى عانة ولا يشرع حلقه.
لا إذا كان يعني الواحد يسبب واحترم ويغلب على ظن أنه ما يصف مثلا المكان اللي موجود فيه ما تيمم فوصل يعني قبل طلوع الشمس
أجزأت صلاته صلاها على الوجه الشرعي فكانت مجزئة فلم يؤمر بإعادته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. Yeah, man.